السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. تفضلي يا أختي أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ سوي الأول دعاء الوتر, طبعا دعاء اللهم اهديني فيما هديت, هل نكفي بهذا ولا نجيب دعاء آخر من نفسي؟
طيب
السؤال الثاني, في واحد يقول لك لا حول الله, هل هذه والله نقول لا حول لا قوة إلا بالله؟
طيب
الثالث السؤال يا شيخ, ماسك المصحف وانا نقرأ في الركوع في الصلاة, يعني في الركوع في السجود, يعني وين نحط المصحف؟ ولو أني في الجامعة ما عندي حاجة نحطها عليها, كيف وين نحطها؟
طيب يا أمة الله.
والسؤال يا شيخ, لما يموت الميت مثلا نحط في القبر, هل يتعذب في القبر او يرجى يوم الاخره؟ والله يعني هل كنت من اهل الجنه يعني يتعذب قبل تقوم الساعه؟ والله يعني شنو
يعني قصدك الان بمجرد وضع الميت في القبر تقول يعذب؟
ايوه مثلا يعذب والله يقعد مثلا لين تقوم الساعه, والله متى مثلا من اهل الخير يعني.
طيب يعني يا مثلا نعم.
والسؤال الأخير يا شيخ, لما عندي شيخ عندي طبعا عندي شيخ مصدق نبي ناخذ سلعة أو تموين أو أساس أو شيء, يا طبعا نبي ناخذ من صاحب المحل, هو يعطيني الشيك نتاعه هو نوقع فيه نبيذ القيمة, هو يأخذ المصرف يأخذ منه عمولة, هل هج مثلا ربا؟ والله يأخذ طبعا مني ويأخذ منا المصرف, يأخذ مني نا يأخذ من المحول ولدار التحويل,
يعني أنت
هل هذه ربا؟
أنت الآن تعطين صاحب المحل شيك مصدق بمئة دينار مثلا؟
لا شيك طبعا, أنا صاحب المحل نبي نأخذ منه تموين أو أساس, يعطيني شيك هو شيك هو نوقع فيه نبيذ القيمة تمام؟
أيوة.
بعدين يأخذ هو صاحب الشيك هذا يأخذ يمشي ودي المصرف يأخذ منه عمولة ويأخذ مني أنا عمولة, وبعدين أمشي نأخذ حاجتي من المحل 500 300 200 على حسب من بي انا.
من اللي يعطيك الشيك؟ من اللي يعطيك الشيك؟
صاحب تمويل, صاحب المحل عنده مواد تمويل.
ايه
يعطيني شيكه هو مش شيكي انا, شيكه هو.
تمويل لايش؟ تمويل مواد غذائيه مثلا؟
مواد غذائيه مثلا, ولا نبي حاجه منزليه, ولا نبي اثاث, ولا حاجه.
طيب اختي امة الله, اللي معروف الانسان المشتري هو الذي يعطي صاحب المحل فلوس او شيك؟
لا طبعا احنا هنا في مصارف هنا في ليبيا عشان السيولة.
أيوة.
يعطيني هو شيك نعطيه مثلا 500 دينار وقع له, يمشي المصرف يدير له تحويل.
طيب هذا اللي اقوله يا اخت الفاضل, يعني انت الان جاية تشتري منه وتعطينا شيك كذا,
لكن يمشي الشيك يمشي المصرف قبل, المصرف يحوله تحويل.
ايوه
لما يحولوه ياخذوا منه ربا, مش عارف الله اعلم ربا 10 دينار 20 دينار.
طيب
ياخذوا مني انا وياخذوا منه هو.
ابشر يا امه الله, ان شاء الله بفصل لك. ابشر. نعم. ايوه تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
شيخ عندي 5 اسئله.
يلا على السريع.
السؤال الاول, اذا كنت اصلي تحيه المسجد واقيمه الصلاه ماذا افعل؟
طيب
في الركعة الأولى أو الثانية؟
طيب
السؤال الثاني, سمعت أن الأنعال المقلوبة لازم نعدلها, ما الحكم؟
طيب
ما نخليها مقلوبة.
طيب
السؤال الثالث,
أيوة,
ما حكم الدعاء يا الله بدل اللهم في الصلاة وخارج الصلاة, أو كلها هما جائز؟
طيب
السؤال الرابع,
أيوة,
بعد سجدة التلاوة من أنتهي ماذا أقول؟ أكمل الآية, هل أقول شيء أتعوذ بالله أو أبسمل؟
يعني لما ترجع للقرآن.
أيوة.
طيب
السؤال الخامس, الإقامة, طريقة الإقامة, هل المقيم يقيم الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر 4 مرات يكررها؟
إيه أبشر,
طريقة الإقامة صحيحة.
أبشر يا علي. أم علي تفضل من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخ, أنا عندي عدة أسئلة بخصوص الاستحاضة, الله يخليك أريد توضح لي لأن أنا كلش تعبانة من هذا الموضوع.
تفضل أختي.
السؤال الأول, أنا جمع صوري يعني آخر صلاة الظهر في آخر وقتها, ومن أخلص من الصلاة يأذن يعني صلاة العصر فأصليها. طيب. حالة شو وقت ينتقض وضوئي ومجرد أن أصلي صلاة العصر أو إلى أن يدخل وقت المغرب.
وأنت أصلا يعني مستمر معك الدم؟
في استحاضة عندي مشاكل بالرحم.
طيب.
عندي عقد يعني.
طيب.
أي هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يجب يعني من أريد أتوضأ يعني لازم أدخل التواليت واستنجي وغير الفوطة وبعدين أتوضأ لو شرعت أتوضأ.
طيب يا أم علي.
واضح السؤال؟
واضح يا نعم.
الله يخليك. السؤال الثالث يعني إذا كان دم قليل جدا يسمى استحاضة لو إلا يكون دم بكثرة.
طيب.
الله يخليك. السؤال الأخير. أنا من كنت صغيرة كنت هواي أنظر للأمة بس من كبرت قالوا لي هذا حرام وما يجوز وأنا نص الندور ما موفيتها يعني فكيف أتصرف هسه يعني أنا حاليا مثلا؟
يعني كم كان عمرك؟
يعني تقريبا بالعشرينات.
أي وتنذرين للأمة ها؟
للأمة هواي أنظر يعني مثلا أسوي أكل أروح للإمام أزور وأخلي بالشباك فلوس فمن كبرت قالوا لي هذا حرام ما يجوز.
طيب.
نص الندور أنا موفيتها والنص لحد الآن ما موفيتها وما أعرف يعني شلون أتصرف بهالحالة.
أبشر يا أم علي إن شاء الله تسمعين التوجيه والسؤال والجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
مرحبا أختي مرحبا. فضل سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ التسمية على الوضوء يعني أحيانا الإنسان عزكم الله يبقى في الحمام ما يقدرش يكمل لأنه ما يقدرش يذكر الله مثلا يعني على الوضوء. هل وضوء صحيح؟ السؤال الثاني.
أيوة.
صفة الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب إليه هل جائز أن الإنسان يعلق ينكي مع بعض؟
إيش هل جائز ماذا؟
اللي هي صفة الذكر اللي أنك مثلا قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله واتوب إليه يعني أكثر من ذكر مع بعض
يعني يقولها مع بعض؟
أيوة.
طيب طيب.
السؤال الثالث الذكر المسافر المئوي يعني مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني مثلا نقولها 100 مرة في السفر هل الإنسان لو تركها عادي يعني؟
يعني قصدك الذكر اللي يقوله الإنسان المقيم هل يقوله في السفر؟
المقيم في السفر هل يعني لو ترك ما عليه شيء؟
طيب طيب.
السؤال الآخر اللي هي المكوث في المسجد يعني بعد صلاة الفجر أحيانا المسجد يقفلوا فيها فالإنسان لو جاء لبيته وقعد في ذكر لما طلعت الشمس وصلى ركعتين حيكون له الأجر يعني؟
طيب يا سعد.
السؤال الآخر يا شيخ والأخير إن شاء الله اللي هي الاستفتاح وراء الإمام يعني الإنسان لو ترك ما في شيء يعني
دعاء الاستفتاح ها؟
أيوة دعاء الاستفتاح
إن شاء الله. طيب يا سعد.
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي أنا متزوجة مدة سنتين تقريبا لدي ولد عمره سنة ونصف مشكلتي يا شيخي مع زوجي يسبني ويسب والدي سواء بسبب أو بدون سبب سواء كان صريحا أو غير صريح لسانه يا شيخ يعني معتاد على الكلام الفاحش بالإضافة إلى أنه يا شيخ يصلي ويقطع والآن صار له صار شجار بيننا بسبب ابني الصغير صار له يومين ما صلى أحاول معه دائما أن أنصحه وأبين له أن الصلاة يقوش لكنه لا يقبل مني نصيحة وفي مؤخرا بدأ يهددني قال لي ترى راح أقتلك وأدخل عليك السجن مدة 10 سنوات ثم أخرج وأرتاح منك مشكلتي يا شيخ يعني أنا لا أطيق العيش معه وأنا صادر فقط من أجل ابني ومدة سنة تقريبا وأنا دائما أفكر معه
لكن أخت فاطمة تعتقدين بأنه غير جاد في قضية التهديد يعني
غير جاد هو يعني عندما يكون متعصبا يقول أكثر من ذلك يسب وأكثر
يعني هو ما شاء الله مجهز الحكم 10 سنوات يأخذ فيك مثل أخوة يوسف
نعم
وتكون من بعد قوما صالحين نقتل وبعدين نكون صالحين الله المستعان الله يهدي
أصلاً يا شيخ وأصلاً غير متعلم يعني جاهل بأمر دينه يعني كلهم إخوته لم يربيهم أبوهم على ما معنى الصلاة أو يعني لا يعرف شيئاً
لكن واضح يا فاطمة عنده أصل الخير يعني ما دام يصلي ويقطع يعني في إن شاء الله في أمل
و... والله يا شيخ لذلك أريد أن تنصحني يعني لا أريد
طيب. أبشري
أخبر والدي بهذا.
لا لا أبشري يعني. يا فاطمة بعطيك التوجيه إن شاء الله.
إن شاء الله شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع أمة الله بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لدعاء قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت هل ممكن نزيد عليها أم نكتفي بها؟ أما قضية الجواز فيجوز يجوز يا أختي أمة الله أن تزيدي على اللهم اهدني في من هديت ما في بأس لو زدت ما في بأس لكن تقولين الأفضل والأكمل والأحسن لا لأن هذا هو ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصبط الحسن بن علي رضي الله عنه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا الدعاء جمع النبي عليه الصلاة والسلام فيه خيري الدنيا والآخرة جمع فيه طلب الخير كله ودفع الشر كله عليه الصلاة والسلام. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس لعدم فقهه ولعدم إدراكه لهذه المعاني اللي تشتمل عليها كل لفظة من ألفاظ هذا الدعاء يعني كأنه لا يرى شيء. ولذلك هنشوف في رمضان الآن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يطيلون في الدعاء إطالة مملة ويفرعون ويشقشقون العبارة ويوزعون الكلام وربما اعتدوا في الدعاء اللهم اهدني في من هديت كل جملة من جمل هذا الدعاء والله لو أردنا أن نشرحها ما كفاها حلقة واحدة كل جملة لها حلقة كل جملة. ولذلك إذا اكتفيت فيها فإن فيها الخير والبركة اللهم اهدني في من هديت تتأملين وعافني في من عافيت اهدني هداية التوفيق وهداية أيضا سؤال الله هداية التوفيق طبعا هذا الأصل والهداية إلى الإسلام والهداية في الإسلام وعافني في من عافيت معافاة البدن معافاة في العقل معافاة في السمع في البصر معافاة في الولد معافاة في الوظيفة في الحياة بهذه الطريقة بارك الله فيك. أمة الله تقول بعض الناس يقول لا حول الله تقول هل هذه العبارة جائزة؟ لا لا غير جائزة هذه عبارة ناقصة تخل بالمعنى بل هي خطيرة والعياذ بالله. إذا قال لا حول الله هذه عبارة سيئة أو قبيحة بهذه الصيغة ينقص ويسقط الإنسان فيها بعض الكلمات تقود إلى معنى غير المعنى الشرعي. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لا حول الله هذه والعياذ بالله لو فكر فيها القائل وما تقود إليه من معنى فاسد ما قالها مسلم أبدا. ولذلك ما يجوز الآن بعض الناس يعني يأكلون هذه الكلمات ويختصرون هذه الجمل الشرعية يقول لا حول الله كيف لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أتحول من حال إلى حال إلا بالله وليس عندي قوة أمام قوة الله ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يربط نفسه بقوة الله وبحول الله وبأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. أمة الله عندها مشكلة مع المصحف تقول لما أقوم الليل تقول وين أضع المصحف وذكرت بأن يعني ما عندها شيء تضع عليه. هذه مشكلتك أنت مو مشكلتي أنا ولن أستطيع أضع يعني تريدين أضع لك حلول سهلة يا أختي. معقول بيتك يا أمة الله ما في طاولة ما في طرابيزة مثل ما يقولون ما في شيء مرتفع معقولة أبدا ما يعقل بيت ما في شيء يعني المسألة شرعية. أنت الآن تعظمين القرآن القرآن لما تجين تسجدين وأنت تحملينه في قيام الليل تحطينه على الأرض هذا ليس من تعظيم القرآن هذا يعني ما نريد أن نقول من امتهان القرآن. القرآن يرفع ولا يوضع على الأرض والأرض قد تتعرض لبعض الأوساخ وكذا. جيبي طاولة جيبي كرسي جيبي لك حاجة حتى لو اشتريتيها اشتريها من السوق حتى للمصحف خاصة هناك كراسي عمودية للمصاحف. فما أنا ما أريد يا أختي الفاضل على قنك كيف تمسكين المصحف كل امرأة وكل إنسان يستطيع أن يحفظ المصحف حتى لو صليتي بجوار سرير وجيتي تسجدين تضعينه على السرير. أمة الله تسأل تقول لما يموت الإنسان ويوضع في القبر هل يعذب في القبر مباشرة أم ينتظر له؟ يا أخت الفاضلة أولا لا بد أن نعلم بأن الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ اللي هي القبر ودار الآخرة. الدنيا ليست بدائمة، ليست بدار دوام، وإنما هي دار عمل وانقطاع، بمعنى أن الإنسان يعيش فيها إلى أمد، والله جل وعلا جعلها مزرعة للآخرة. القبر اسمها الدار البرزخية، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين. هذه الدار فيها نعيم وفيها عذاب بنصوص القرآن والسنة. الدار الآخرة هي التي بعد يوم القيامة، هي دار أبدية سرمدية يعيش فيها الخلق أبدية الله، أبدية الله، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. بالنسبة للقبر، نعم القبر فيه نعيم وعذاب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق، لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخبر عن هذا العالم الغيبي، العالم الذي أمرنا الله جل وعلا بالإيمان به، وأمرنا سلم بالإيمان به دون النظر إلى أمور محسوسة، أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن فيجيب: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال، فيفتح له طاقة إلى النار، فيقال: هذا مكانك من النار لو عصيت الله. ثم يفتح له طاقة إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، ويقال له: نم نومة العروس. ولذلك يتنعم في قبره ويتلذذ ويسعد سعادة عظيمة حتى يأتي يوم القيامة فيساق إلى الجنة. أما الكافر والمنافق والعياذ بالله، فيسأل هذه الأسئلة فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة لو سمعها الثقلان لو صعقوا. ثم يفتح له طاقة إلى الجنة، فيقال: انظر، هذا موضعك من الجنة لو أطعت الله. ثم يفتح له طاقة إلى النار، فيأتيه من سمومها وحرها وعذابها والعذاب الذي يعذب فيه من هذه النار. وحينما يقول: ها ها لا أدري، يقول الملك: لا دريت ولا تليت، لأنك كنت في دار، يعني دار عمل وفسحة وأمل، وعصى الله عز وجل وما استجاب له. هذه، ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، فالله جل وعلا كشف له عنهما، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ وفي لفظ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه، وفي لفظ لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله. ولذلك يعذبون في القبور إلى يوم القيامة. فالقبر إما نعيم وإما عذاب. ولذلك ماذا قال جل وعلا عن آل فرعون؟ قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عذاب القبر. نحن في الصلاة ماذا نقول يا أمة الله في آخر الصلاة، في آخر التحيات؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يفتنون في قبورهم، يعذبون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلعه الله عز وجل على أحوال أهل القبور صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الواجب على الإنسان أن يستعد لهذه الحفرة، وأن يعمل العمل الصالح، هذا الذي يجب على الإنسان. ولذلك أختي الفاضلة، قضية أنه يبدأ بمجرد أن ينفض الناس التراب عن أيديهم يولون، يجلسه الملكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. وهذا عالم غيبي، والروح لها اتصال بالبدن، ولذلك العذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على البدن. فإذا ذهب البدن بقي العذاب والروح على بقي العذاب والنعيم على هذه الروح، لأن للروح اتصال بالبدن، فإذا ذهب البدن بقي العذاب والنعيم على هذه الروح. أمة الله تسأل تقول: يعني عندها الشيخ مصدق في مسألة ذكرتها، قضية لما تأتي إلى شراء شيء من المتجر يعطيها شيك. طبعا الإخوة في ليبيا كثرت أسئلتهم حول هذه المسألة، وذلك لقلة السيولة عندهم، السيولة النقدية. أختي الفاضلة، الصورة اللي ذكرتيها واضح فيها الربا، الصورة اللي ذكرتيها واضح فيها الربا، ولذلك المصرف يأخذ منك ويأخذ منه على أي شيء يأخذ منه. يعني الآن مثلا 100 دينار يأخذ الشيك ويعطيه 95 دينار، بأي حق؟ بأي حق يأخذ منه؟ هذا عين الربا والعياذ بالله. يجب أن يتنبه الناس لمثل هذا. أما قضية والله هو صاحب المحل يقول والله هذه البضاعة سعرها كاش 10 دنانير وإذا أعطيتيني شيك أبيع ب15 دينار، حق مشروع له. لماذا؟ لأنه سيتعب وسيكون هناك إجراءات كثيرة وإدخال الشيك في الحساب وينتظار وقت طويل حتى يأتي الشيك بسبب السيولة النقدية. أما الصورة التي أشرت إليها فهي ربا واضح. طيب يا علي، إن شاء الله عندي فاصل قصير، أبدأ إن شاء الله بأسئلتك يا علي بعد هذا الفاصل، فانتظروني. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه يقول: إذا دخلت مثلا وصليت تحية المسجد وأقيمت الصلاة، ما العمل؟ أولا يا أخي الفاضل، إذا دخل المسلم المسجد ووجد الصلاة قائمة فلا يجوز له أن يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا واحد. ثانيا، إذا دخل الإنسان وصلى تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة، ما العمل؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه يجب عليه أن يقطع صلاة السنة وأن يدخل مع صلاة الفريضة لهذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة الصحيحة إلا هذه المكتوبة. القول الثالث قالوا بأنه يفصلون، فإذا كان في أول الصلاة فالركعة الأولى يقطع الصلاة، يقطعها من دون سلام، يدخل حتى يدرك التكبيرة الإحرام مع الإمام. أما إذا كان في آخر الصلاة، يعني في التشهد أو في السجدة الثانية، قالوا يكمل الصلاة ويسرع فيها، يوجز فيهما حتى يدرك الإمام. بارك الله في الجميع. علي يسأل يقول: سمعت بأن الإنسان إذا رأى النعال المقلوبة يجب عليه أن يقلبها. هذه خرافة أخي علي بارك الله فيك، هذه خرافة من الخرافات، هذه ليس فيها دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل يعني الصحابة أو قول الصحابة، ولم يثبت فيه شيء عن الأئمة المتبوعين. هذا خرافة من الخرافات. على هذا يعني هناك نجاسات على الأرض موجودة يعني يجب دفنها، ما بصحيح، ولذلك هذا ليس بشيء. طبعا بعضهم يقول من الأدب، قد لا يكون لمعنى شرعي وإنما لمعنى يعني، لأنه قد النعال يكون أكرمكم الله في أسفله شيء، فربما يعني النفوس تأنف ويتشاهد هذا النعال الذي متنجس، هكذا فقط، وإلا ما العلاقة بالدين. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: بعض الناس إذا دعا يقول يا الله، هل هذا أفضل أم اللهم؟ أخي الفاضل، اللهم ويا الله واحد، يا الله واللهم واحد، هي اللهم أصلها إيش؟ يا الله، يا الله، فهنا حذفت الميم، عفوا قلبت الياء ميما في آخر اللهم، اللهم أصلها يا الله، فيجوز اللهم أو يا الله أو يا خالق، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. يقول علي: لما أسجد سجدة التلاوة أرجع للقرآن من جديد، هل أبسمل؟ هل أستعيد؟ لا، ما تفعل شيء، تكمل قراءتك. بارك الله فيك، ما يحتاج أنك لا تبسمل ولا تستعيد. وإذا حبيت طال مثلا الفصل أو أنك أطلت في السجدة، ممكن تستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتكمل، ولو ما استعدت ما في شيء. علي يسأل يقول: بالنسبة للإقامة ممكن نكررها 4 مرات؟ أخي الفاضل، بالنسبة لإقامة الصلاة وردت لها صيغتان، الصيغة الأولى 11 جملة والصيغة الثانية 17 جملة. أما الصيغة الأولى وهي المعمول بها الآن في غالب دول العالم الإسلامي 11 جملة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 11 جملة وصحيحة. الصيغة الثانية وهي أيضا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها بعض فقهاء المذاهب ومعمول فيها في بعض الدول، وهي مثل الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فبارك الله فيك، الصيغتين واردة عن النبي بل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بهذا ويعمل بهذا، لكن إذا اعتمد أهل البلد إحدى الصيغتين فيلتزم، ما يأتي مؤذن ويخالف المعتمد عند أهل البلد، وإلا الأصل لو أتى بها ما في شيء، لكن إذا كان أهل البلد يعتمدون صيغة معينة يلتزمها. بارك الله فيك. أم علي من العراق عندها مشكلة مع الاستحاضة وذكرت مجموعة من الأسئلة. أولا تقول بأنها تجمع الجمع الصوري، وتقول يعني هل هذا الجمع لما آتي إلى الصلاة الأخرى المغرب والعشاء يلزم أني أتوضأ ينتقض الوضوء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أحسنت حينما جمعت جمعا صوريا، وطبعا فصلنا هذا فيما سبق في حلقة تعليمية حول مسألة الدماء الطبيعية للنساء، وذكرنا هذا وهي تأخير الأولى إلى آخر وقتها، يعني الظهر إلى آخر وقتها، ونقدم العصر إلى أول وقتها، لأن أصحاب الأعذار مثل المرأة المستحاضة، من به سلسبون، من به استطراق ريح، يشق عليهم الوضوء دائما، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. فيا أخت الفاضلة أحسنتي هذا الفعل. إذا جئت لصلاة المغرب والعشاء لا تتوضئين وضوءا جديدا، لما تجمعين جمع صوري بين المغرب والعشاء تتوضئين وضوءا جديدا، هذا في أصح قول أهل العلم. بعض العلماء يقول إذا كانت والله قد بقيت على وضوئها وما نزل عليها دم ما في حاجة أن تتوضأ، لكن الاحتياط سواء نزل عليك أو لم ينزل تتوضئي للمغرب والعشاء. بارك الله فيك. أم علي تقول هل لازم للمستحاضة أن تدخل دورة المياه وتواليت وتبدل يعني الفوطة أو شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة ما يلزم. أولا إذا يعني أنت جئت تتوضئين فإذا لم ينزل عليك شيء، لأن الدم النازل هذا نجس ما يبقى، إذا نزل عليك شيء نعم تخرجين هذا الشيء الفوطة أو المناديل أو شيء تخرجينها وتتوضئين وتدخلين الصلاة. إذا ما في شيء يعني ما نزل عليك شيء ما في حاجة ما دام أنه ما نزل عليك شيء. أما إذا كان لا موجود شيء وأنت متيقن أو غلب على ظنك لا تتنظفين تستنجين وإزالة هذا الخارج ويعني تتوضئين وتدخلين في الصلاة. بارك الله فيك. أم علي تقول هل الدم القليل يسمى استحاضة؟ أخت الفاضلة يعني أنت أكيد تعرفين الفرق بين الاستحاضة والحيض. الحيض هو دم طبيعة وجبلة ينزل في أوقات معلومة للمرأة من كل شهر. الاستحاضة هو دم فساد، دم من عرق من فم الرحم وينزل باستمرار، وأحيانا المرأة تثج الدم ثجا وأحيانا ينزل قليل، يعني هو فيه صفة الاستمرارية مع مخالفته للون دم الحيض ورائحته. فدم الاستحاضة مثل الرعاف من حيث الدم ومن حيث الرائحة بخلاف دم الحيض، ولذلك أحيانا ينزل شيء قليل وأحيانا ينزل شيء كثير. بعض النساء لا عندها دم مستمر بشكل قليل تسمى مستحاضة، وبعض النساء مثل الصحابيات، بعض الصحابيات كان يوضع تحتها الطست من شدة الدم الذي ينزل معها. فالمقصود يا أخت الفاضل حتى لو كان قليلا يسمى دم استحاضة. أم علي تقول كنت قديما لما كان عمري 20 سنة أنذر للأئمة، تقول نذرت كثير، منها من أوفيت ومنها من لم أوفي، قالوا لي بأن هذا ما يجوز، ما الحكم يا أخت الفاضل؟ لا يجوز، والذي قال لك قد أحسن ونصحك لله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله جل وعلا، والنذر للأضرحة أو للقبور أو للصالحين أو للأئمة أو للصحابة أو للأنبياء أو للملائكة حرام. ما يجوز الإنسان أن يقول هذا نذري لجبريل، يتقرب إلى جبريل. ما يجوز للإنسان أن ينذر لإبراهيم عليه السلام ولا لنوح ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام. العبادات يا أخت الفاضلة ما تصرف إلا لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. ما يجوز، حتى جميع الصحابة لا يجوز، وجميع الأئمة لا يجوز النذر لهم. أنت يعني لو سألت قبل قلنا لك لا تنذرين، أنت تخسرت الآن، اللي صرفتي من النذر هذا كله حرام ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر يكون لله، قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالتقرب إلى القبور أو الأضرحة أو التقرب إلى الأولياء بهذا النذر هذا شرك، هذا محرم. والحمد لله الذي من الله عز وجل عليك بالعلم، فاستمسكي بهذا الأصل واحذري يا أخت الفاضل، لا يجوز لا يجوز، لا يجوز التقرب إلى 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 أحد الصالحين حتى الأنبياء ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، إنما هذه العبادات كلها تصرف لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بهذه القضية. تحسبون أن المشركين ما كانوا يعرفون الله؟ لا، قريش كانت تعرف الله وتحب الله وتخاف من الله، وكان يحجون وكان عندهم عبادات. مشكلتهم وين؟ في أنهم يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله، مثل ما يحصل عند كثير من المسلمين. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى صراط المستقيم. الآن يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله، هنا القضية الكبرى التي بعث الله من أجلها محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قريش كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ الجواب الله. كل ما حتى إيش؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. حتى إذا كانوا في البحر يوحدون، لما يعني تتلاطم بهم أمواج البحر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. إذن إذا كانوا، طيب هذه القضية ليش بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كان عندهم خلل في قضية العبادة، ما كانوا يوحدون الله فيها، كانوا يصرفون العبادة لغير الله. حتى قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. نحن ما عندنا واسطة بيننا وبين الله. الله عز وجل ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف، لاحظ الأسئلة في القرآن: يسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. لما جاء السؤال عن الله: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل، على طول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالنذر والدعاء والسجود والصلاة والزكاة والصيام والرغبة والرهبة، هذه كلها لله عز وجل. ما يجوز للإنسان أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. أختي الفاضلة، انتهي ولا تخرجين هذه النذور، والحمد لله الذي من عليك بالعلم، واستغفر الله عز وجل عما سلف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل وأشرف الخلق، ما يجوز للإنسان أن ينظر لقبره، ما يجوز، ما هو الذي علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام؟ ولو علمنا غير ذلك والله لاتبعنا. هو الذي منع ذلك عليه الصلاة والسلام، هو الذي بيّن بأن هذا حق الله، هذا حق الله جل وعلا، ليس حق لملك ولا لنبي، هذا حق الله جل وعلا. فالحمد لله الذي من عليك. وقفي يا أختي الفاضلة، استغفر الله عما سلف وكان. سعد يقول: كيف أذكر الله في الحمام؟ أخي الفاضل، يعني بالنسبة للبسملة، عفوا التسمية، أخي الفاضل، إذا أنت يعني كنت قد استنجيت وذهب الأذى من الحمام وكذا، وجيت تغتسل، عفوا جيت تتوضأ والمغسلة داخل المرحاض، ما في بأس أن تقول بسم الله، ما في بأس تقول بسم الله، لأن هذا ذكر مقيد في أول العبادة. والمراحيض الآن الموجودة ليست كالسابق، الآن المرحاض الذي يقضي الإنسان فيه الحاجة يذهب مع الماء في غالب دول العالم، فيما وقد يوجد بعض الدول الفقيرة وكذا، لكن في غالب دول العالم أن المراحيض هذه لا يبقى منها شيء من الأذى، وإنما يخرج مع الماء. تفضل أم أمين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
مرحبا. مرحبا أختي، مرحبا.
يا شيخ، أنا قبل 3 أيام نصلي، نصلي قيام الليل، ومن بعد ما نصلي كل وتر نخلي الوتر، وهذاك اليوم خليت شبع الوتر، لكن وانا نصلي صليت غير 10 ركعات اللي ما نصلي، ثم صليت الشبع ونسيت الوتر ما صليتوش حتى الغدوة، من هذاك جيت نصلي العشاء باش تفكرته.
طيب،
وسؤال ثاني يا شيخ، اليوم في هذا اليوم انا باغي نخرج قبل ساعة، من قبل نص ساعة قبل العصر، هل جايز نصلي العصر؟ لخاطر ماني كي نخرج ما عنديش وين نصلي، ومن بعد اللي نخرج ونولي يكون العصر طيب، هل جايز نصلي ونخرج؟
طيب، انت يعني ممكن ترجعين قبل المغرب؟
ما مش عارفه.
ايه طيب يا ام امين،
شكرا وبارك الله فيك.
مرحبا اختي. تفضل يا محمد من روسيا. محمد، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حصل معك محمد من روسيا. الحقيقة سؤالي بخصوص تأخر الإنجاب. الحقيقة زي عندنا 13 سنة زواج وتأخر الإنجاب.
نعم.
و...
تفضل محمد.
يعني استخدمنا اغلب العلاجات المعروفه استخدم المشتري وكذا. اخيرا الطبيب المعالج اعطتنا علاج جديد يقول في علاج ياباني هو بيكون من جزئين، واحد بخصوص الإبرة الصينية هذه، الشقة الثانية بتكون من مادة تتحكم في الوريد مستخلصة من إنزيمات النشيمة، يعني نشيمة لسيدة أخرى.
نعم.
عموما يعني الطفل النشيمة في الطفل لا ندري وين معمول هذا في اليابان، فتقول هذه الإنزيمات بتخرج منها مادة تحصل في الوريد مع هذه الإبرة الصينية، وإن شاء الله مجربة. لذلك هذا الشيخنا بيستخدم لحاجات كثيرة اللي هي أمراض خطيرة، يعني عافانا الله إياكم من سرطان، بيستخدم للتجميل كذا.
طيب
والله رأيكم ممتاز.
أبشر محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ سعد من ليبيا يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يأتي بالذكر مثلا سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقول ممكن أن يجمع مع الاستغفار؟ يجوز يا أخ الفاضل سعد بارك الله فيك. الآن مثلا تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلتها مرة مرتين ثلاثة عشرة وبعد قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ما في مانع. يعني يجوز أن تجمع الأذكار في مقام واحد، إلا جيت مثلا في أذكار الصباح ممكن ترتبها، لكن كذكر أنت جالس الآن تذكر الله عز وجل ما في بأس، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما في بأس، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. سعد يقول بالنسبة للمسافر هل يسقط عنه الذكر؟ أخي الفاضل، المسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين، يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر والوتر، أما الأذكار فلا تسقط عنه. الذكر سهله الله عز وجل على اللسان ولذلك ما يسقط. الآن بالنسبة للمسافر يأتي بأذكار الصباح وبأذكار المساء، المسافر له أن يتنفل التنفل المطلق، يصلي 100 ركعة 200 ركعة وش اللي ما يضر شيء، بالعكس هذا مطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان يصلي على الدابة وهو مسافر، يصلي على الراحلة. يعني أنت الآن مثلا عندك رحلة 14 ساعة ولا 9 ساعات وقلت أبغى أستغلها في الصلاة، ما يمنع تصلي وأنت في الطيارة، تصلي وأنت في الباخرة مثلا، تصلي وأنت في القطار حتى لو أنت جالس على الكرسي ما في بأس، وتذكر الله عز وجل. ليس هناك أفضل من الذكر اللي سهله الله على اللسان، والإنسان يقضي وقته في عبادة وفي طاعة. مثلا جالس أنت في هذا أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة، ثم إذا انتهيت تقول مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مثلا، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وتأتي بمئة 200 1000. هذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، هذا مما أمر الله عز وجل به، والله امتدح الذاكرين فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جميل أن المسلم يرطب لسانه ويعطر فمه بذكر الله على الدوام والاستمرار، في السفر في الحضر في الصحة في المرض في على كل حال تجده يذكر الله سبحانه وتعالى. سعد يقول إنسان يعني صلى الفجر وأراد أن يمكث يذكر الله، يقول هناك من يقفل المسجد، يعني قانون أو القيم على المسجد يقفل المسجد، ممكن يكمل في البيت؟ نعم يجوز له ما دام أنه منع لسبب، فإن الله عز وجل فضله واسع جل وعلا، فالذي يظهر بأن يذهب إلى بيته ويكمل الجلسة هذه، وإذا ارتفعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامتين تامتين، لأن عندنا قاعدة في الشريعة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وأيضا يعني مثل هذه المشقة تجلب التيسير، وأيضا عندنا قواعد كثيرة في مثل هذا الأمر. فأنت الآن منعت يعني عن فضيلة هذا المكان بعد الصلاة، فتنتقل إما إلى مسجد آخر وإما إلى بيتك. سعد يسأل عن حكم الدعاء الاستفتاح. أخي الفاضل، الدعاء الاستفتاحي سنة مستحبة وهي بعد أن يقول الإمام، بعد أن يقول المصلي الله أكبر، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو مثلا اللهم باعد بيني وبين خطأ، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا الدعاء استفتاح ثاني، هذا سنة مستحب، لو تعمدت تركه صلاتك صحيح، لكن الإنسان ما يترك السنة. فلكن إذا جئت والإمام يقرأ الفاتحة تستمع، ما تأتي بالدعاء الاستفتاح، يسقط عنك في مثل هذه الحالة. فاطمة من أسبانيا ذكرت قصة عجيبة مع زوجها، تقول متزوجة من سنتين وعندها ولد عمره سنة ونصف، تقول يعني زوجها يسبها في حال الفرح وفي حال الغضب، وهذا من العجائب، يسبها ويسب والديها في حال الفرح وفي حال الغضب، تقول يصلي ويقطع للأسف الشديد، تقول أنصحه ما يقبل، يهددني بالقتل أحيانا، يقول أدخل السجن 10 سنوات، ما شاء الله مولم يعني مجهز القضية كاملة، أسأل الله يهديه ويفتح على قلب. أختي فاطمة، أنت طلبتي نصيحة فيما يظهر والله أعلم أن زوجك هذا كما ذكرت بأنه رجل عامي، وواضح بأنه يعني الجهل مكتنفه منغمس في الجهل، وهذه يعني طبيعة الجهلة الذين يشتمون ويسبون ويلعنون ولا يراعون عهد ولا يحترمون عقد، وهذا طبيعتهم نسأل الله، وليس كلهم، يعني مقصود الجاهل يا إخواني مش الأمي، لا، الجاهل أحيانا قد يحمل شهادة عليا لكنه فقير أخلاقيا، فقير أخلاقيا، جاهل متخلف من جهة الأخلاق والأدب، هذا المعنى. فالمقصود يا أخت الفاضلة، واضح أن زوجك عنده يعني مادة الشر ومادة الخير، هناك صراع عنده في نفسه ما بين يعني الخير وما بين الشر، قد يكون ضحية بيئة، قد يكون ضحية تربية مثل ما ذكرتي، قد يكون ضحية صحبة، هو لم يذق طعم السعادة الحقيقية ولم يستنشق الأجواء الصحية من خلال صحبة طيبة ورفقة صالحة، يمكن منغمس في الجهل ومنغمس في رفقة سيئة بمثل هذه الطريقة. ولذلك أختي الفاضلة، أولا عليك أنت شيء، وهو أن تحسن العلاقة مع الله، لأن من أحسن ما بينه أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس، فكلما اقتربت من الله كلما يسر الله أمورك. فكوني يا أختي الفاضلة على هذا المنهج والمسلك والطريق، دائما كوني مع الله، اقتربي من الله، زيدي في العبادات والطاعات، تضرعي إلى الله عز وجل في الليل والنهار، في سجودك أكثري من الدعاء لنفسك وولدك وله ولزوجه بأن الله عز وجل يهديه ويفتح على قلبه. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ما دام أن الرجل لا يقبل منك، ممكن تؤثرين عليه من طرق أخرى، كمثلا الناس من أرحامك وأقاربك أو أصدقاء له، مثلا عندك صديقة زوجها صالح يعني يأخذه، يعني مثلا يسأل عنه، يحاول أنه ينقل بعض الناس، إذا نقل إلى من الأجواء المريضة هذه بالصحبة الرفق الصحبة السيئة والرفقة الفاسدة إلى صحبة طيبة ورفقة صالحة، سيشعر بقيمة الحياة. بهذه الطريقة يا أختي الفاضلة، إن شاء الله ستكونين بعد فترة قريبة تشعرين بهذا التغير. لا تواجهين بالنصيحة، ليني له القول، أظهري له أنك تريدين له الخير، حاولي قدر المستطاع لا تأتين عليه بتسلط، تقول والله أنا يعني أفهم منك وأعرف منك، لا، يعني قولي أنت أبونا، أنت تعلمنا، أنت توجهنا بمثل هذه الطريقة يا أختي فاطمة. أم أمين أعتذر منك، والأخ محمد من روسيا أعتذر منك، لأن وقت البرنامج انتهى اليوم، أسئلتنا من ليبيا ومن عمان وكذلك من العراق وأيضا من أسبانيا وفرنسا وروسيا، إن شاء الله غدا بإذن الله أسئلتي في بداية البرنامج أجيب على أم أمين والأخ محمد بإذن السميع العليم وبحول الله وقوة. أشكركم، ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.